قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فضل الإقالة. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فضل الإقالة، أي الإقالة في البيع، بأن يكون المشتري بعد أن لزم البيع ندم ورغب من البائع أن يقيله، بمعنى أنه يأخذ يرد يعني ينهي البيع ويوافق على ترك البيع، بحيث ترجع يعني ترجع إلى هذا نقوده ولك يأخذ سلعته، أو العكس، لأن البائع هو الذي ندم وطلب المشتري الإقالة بحيث أنه يرد عليه النقود ويأخذ منه السلعة التي باعها عليه. هذه هي الإقالة، معناها أن البيع لزم واحتيج إلى الفسخ بموافقة الطرفين، لأن أحد الطرفين لا يملك الفسخ بمفرده بعد أن يلزم البيع. فإذا ندم أحدهما وطلب من الآخر أن يعفيه من هذا البيع وأن يبقى ما كان على ما كان ويرجع على ما كان عليه قبل البيع، هذه هي الإقالة. وقد ورد في فضلها والترغيب فيها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أقال مسلما أقال الله عذرته يوم القيامة. أي من أقال مسلما بيعته، يعني كونه ندم على بيع سواء كان البائع أو المشتري، وطلب من الآخر أن يعفيه من استمرار البيع وأن يلغى البيع ويترك ويرجع كل شيء على ما كان عليه، بحيث يرجع السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري، فإن هذا فيه فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا فيها الجزاء من جنس العمل، هذا الحديث فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل، لأن العمل إقالة، إقالة البيع، والجزاء إقالة العثرة يوم القيامة، هو التجاوز عن الذنوب ومغفرة الذنوب، فهو من الأدلة الدالة على أن الجزاء من جنس العمل. وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن شكر مسلما شكر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس في علمه سهل الله له في طريق الجنة. كل هذه أمور الجزاء فيها من جنس العمل.
قال حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حفص.
عن حفص بن غياث هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أبي صالح وهو ذكوان السمان مشهور بكنيته أبو صالح وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب في من باع بيعتين في بيعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكتهما أو الربا.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب من باع بيعتين في بيعة. والمقصود بيعتين في بيعة أن قيل في تفسيرها أنه تكون عنده السلعة يبيعها بالنقد بثمن ويبيعها بالآجل بثمن زائد على ثمن الحال، على ثمن الحال، فيأخذ دون أن يحدد هل هو أخذ بالحال أو بالمؤجل، فإنه في هذه الحالة له الثمن الأقل، وإن أخذ الأكثر فإنه يكون أخذ ربا، لأنه ما دخل على بينة وإنما دخل في أمر مبهم بين أن يكون حالا أو يكون مؤجلا. أما لو دخل على أنه حال أو دخل على أنه مؤجل فإن هذا ليس من قبيل بيعتين في بيعة، وإنما يكون من قبيل بيعتين في بيعة إذا أخذه على الإبهام دون أن يتفق معه على أنه أخذه مؤجلا أو أنه أخذه معجلا. فلو اتفق معه على أنه قال أنا ما عندي فلوس الآن ولكني سآخذه بالتأجيل هذا ما في بأس، ولو قال أنا سآخذه معجلا هذا ما في بأس، وإنما الذي في بأس أن يكون ذكر له هذا السعر وهذا السعر ثم أخذه دون اتفاق على أحد الأمرين فيقول فله أوكسهما أي أقلهما الذي هو السعر الحاضر أو الحال أو الربا إن أخذ الثاني، إن كان في الثاني فإنه يكون ربا لأنه ما دخل على بينة. أما لو قال أنا ما عندي نقود في الوقت الحاضر ولكني أقبل منك أن أشتري هذه السلعة مثلا وأعطيك الثمن بعد سنة بالسعر الذي فيه زيادة هذا لا يعترف ولا مانع منه. وقد ذكر الشوكاني في نهي الأوصار عند شرح هذا الحديث في باب بيعتين في بيعة أن 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 الحكم الذي فيه المنع هو ما كان على الإبهام، أما لو اتفق معه على التأجيل ولو كان السعر زائدا من أجل التأجيل فإنه لا بأس بذلك. وذكر أنه لا يعلم خلافا في ذلك إلا عن جماعة من أهل البيت منهم علي بن حسين رحمة الله عليه. وقد ذكر الشوكاني في شرح هذا الحديث أنه ألف في ذلك رسالة خاصة ذكر فيها الأدلة على الجواز وسماها شفاء العليل فيما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل، فيما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل. وعلى هذا فيكون النهي فيما إذا كان على سبيل الإبهام، وقوله أوكسهما أي أقلهما الذي هو السعر الحاضر، وإن دخل على أساس الثاني بناء على هذا فإنه يكون ربا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرجه عبد الله بن محمد أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن يحيى بن زكريا.
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو بن علقمة الوقاص الليثي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
صدوق له
أوهام أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة وقد ذكره بالإسناد الذي قبل هذا.
يقول السائل له أوكسهما هل هو خبر بمعنى الأمر؟
هو خبر من الأمر نعم. له أوكسهما وربا يعني إما إن أخذ لم هو بالأمر يعني وإنما هو بيان ليس أمرا وإنما هو خبر بمعنى أنه إن أخذ بالأقل فقد سلم وإن أخذ بالأكثر فقد أخذ بالربا. تفصيل بين كونه يأخذ بالأقل أو الأكثر. إن أخذ بالأقل الذي هو حال فلا شيء فيه، وإن أخذ بالأكثر الذي هو الغائب وبالثمن الزائد فإن ذلك يكون ربا.
بيع السيارات بالتخصيص المنتهي بالتمليك هل هو من قبيل بيعتين في بيعة؟
والله هذا فيه خلاف بين أهل العلم في هذا الكلام، بل أكثر المشايخ يقولون بأن ذلك غير سائغ، ولا شك أن تركه والدخول يعني في غيره مما لا شبهة فيه لا شك أنه أولى للإنسان.
قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن العينة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح قال حاء وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود: الإخبار لجعفر، وهذا لفظه.
ثم ورد أبو داود باب في العينة. والعينة قيل هي أن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بائعها بسعر أقل معجل، فتكون النتيجة أن العين رجعت إلى صاحبها وبقيت ذمة المشتري مشغولة بالزيادة، فقيل لها عينة لأن عين العين المشترى رجعت إلى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة بما بين الذي اشتراها به البائع وبين الذي باعها على المشتري بالثمن المؤجل، بمعنى أنه باعها مثلا بألف ريال لمدة سنة ثم إنه اشتراها قبل ذلك بثمانمائة ريال، فالسلعة رجعت وبقيت الذمة مشغولة في مئتين، فقد ذمة المشتري مشغولة في مئتين. قالوا فالحديث يدل على تحريمها وعلى أنها غير جائزة، وأن المشتري وأن البائع رجعت إلى سلعته وبقيت الذمة مشغولة، وبقيت ذمة المشتري مشغولة بالقدر الزائد. هذه هي العينة المحرمة. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر
ورضيتم
بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله
سلط الله عليكم
ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. المقصود ذلك أنهم ركنوا إلى الدنيا واشتغلوا بالأمور المحرمة أو البيع المحرم وركنوا إلى الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله وأعرضوا عن الآخرة والاشتغال لها، وذلك بكونهم يحرصون على الدنيا وتحصيلها بأي طريق، فهذا هو المذموم. وليس معنى ذلك أن الاشتغال بالزراعة أنه محرم، وكذلك الاشتغال يعني في أثناء بالبقر يعني كونهم يعني تكون ثواني يستنبطون عليها الماء ويستفيدون منها أن ذلك محرم، ولكنه يعني يكون بحيث يكون همهم الدنيا وأنهم يأخذون الدنيا بأي طريق وصلت إليه ولا بطريق الحرام ويعرضون عن الجهاد في سبيل الله، فإن هذا من أسباب الذل والهوان للمسلمين. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حيوة بن شريح.
عن حيوة بن شريح المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حاوى حدثنا جعفر بن مسافر.
لأن يعني في حيوة بن شريح هذا شامي وهو في طبقة متأخرة. في طبقة متأخرة. وأما حلوة من شرائح المصري فهو في طبقة متقدمة، وكل منهما ثقة.
قال حاوى حدثنا جعفر بن مسافر التلميذي.
جعفر بن مسافر التلميذي هو
صدوق ربما أخطأ أبو داود والنسائي وابن ماجه.
صدوق ربما أخطأ أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الله بن يحيى البرولسي.
عن عبد الله بن يحيى البرولسي وهو
لا بأس به أخرجه البخاري وأبو داود.
وهو لا بأس به وابن عن صدوق أخرجه البخاري وأبو داود.
عن حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن.
عن إسحاق أبي عبد الرحمن أو الخراساني وهو
فيه ضعف أخرجه أبو داود بن ماجه.
فيه ضعف أخرجه أبو داود بن ماجه.
وقال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني.
يعني أن سليمان الذي هو الشيخ الأول تعبيره بأنه قال أبي سليمان أبي إسحاق
أبي
عبد الرحمن الخراساني، ما قال إسحاق، وإنما اللفظ الأخير أو لفظ الشيخ الثاني الذي هو التمييزي قال أبي إسحاق أبي عبد الرحمن
إسحاق أبي عبد الرحمن
إسحاق أبي عبد الرحمن
عن عطاء الخراساني
عن عطاء الخراساني وهو
صدوق يهم كثيرا.
صدوق يهم كثيرا أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة.
عن نافع.
عن نافع وهو مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه.
قال أبو داود الإخبار لجعفر يعني الشيخ الثاني وهذا لفظه أي سياقه. ولهذا أبو داود في أثناء الإسناد أشار إلى 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 لفظ سليمان فيما يتعلق بإسحاق في عبد الرحمن حيث قال بعبد الرحمن الخراساني ولم يقل إسحاق لأنه ساقه على لفظ جعفر ساقه على لفظ جعفر ولم يسقه على لفظ سليمان فهو أشار إلى الاختلاف بين جعفر وبين سليمان لأنه ساقه على لفظ جعفر ونبه على لفظ سليمان بقوله قال سليمان أبي عبد الرحمن الخراساني أي أنه ما ذكر اسمه وأضاف إلى ذكر كنيته نسبته وأنه خراساني وأنه خراساني ثم قال الإخبار لجعفر وهذا لفظه يعني سياق الإسناد وسياق المتن هو لفظ جعفر الذي هو الشيخ الثاني ولهذا كما قلت نبه على الاختلاف في الإسناد وهو المقصود بالتحديث أو الإخبار الظاهر المقصود بين عطاء الخراساني وبين النافع يعني معناه أن الإخبار ليس من الاثنين وإنما هو من جعفر التنيسي ومعناه أن رواية سليمان ليس فيها إخبارا وجاء وعطاء الخراساني مدلس ومعنى هذا أن أحد الشيخين أبي داود جاء من طريقه التصريح بالإخبار الذي هو التحديد في الإسناد.
يقول السائل لو أن شخصا اشترى سلعة بألف ريال مؤجلة ثم باعها إلى بائع آخر بتسعمائة ريال معجلة
إلى مشتري آخر يعني باعها يعني باع على شخص غير البائع
الأول
غير البائع هذه لا بأس بها هذه يسمونها نفس التورط
ولذلك جاء هذا السؤال الثاني هل هناك فرق بين العينة وبيع التورط؟
نعم العينة كون يبيعها على من اشتراها منه وأن التورط أن يبيعها على شخص آخر
هذا الأخ لأنه لم يتصور البيع يقول هل يتصور وقوع بيع العينة في هذا الزمان أو هو من أنواع البيوع في الجاهلية
لا يتصور إيش الذي يمنعنا إيش الذي يمنعنا ما أكثر الآن البيع بالتأجيل وقد يبيع أحد على من اشترى منه لكنه محرم الإنسان إذا علم أنه محرم لا يجوز له ذلك وقد يجهل ذلك من يجهله وقد يقدم على ذلك من يعلم أنه محرم ويكون عاطيا قد يحصل البيع جهلا وهو محرم وقد يحصل البيع عمدا وهو محرم ولكنه أشد إثما إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
حيث الحديث
حديث صحيح عند
الإسناد عندنا الآن
في شخص يضعف
قال رحمه الله تعالى باب في السلف قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبيد الله
عبد الله
عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسلف في تمر فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
ثم ورد أبو داود باب في السلف والسلف هو عكس بيع التأجيل، لأنه تقديم الثمن تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، وبيع التأجيل تأجيل المثمن وتأجيل الثمن، فهو عكس بيع التأجيل، لأنها لأن يعني كل واحد منهم في تأجيل شيء وتأخير شيء، فالسلم تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، بمعنى أنه كما يعني هنا يقدم عقود على أساس أنه يحصل مقابلها تمر، يعني في الوقت الذي يكون فيه الجذاب يعني من هذا النخل أو من النخل المطلق، هذا هو السلف. وأما التأجيل أو الذي هو التقصير فهو تأجيل المثمن وتأجيل الثمن، السلعة مقدمة والثمن في الذمة. وأما السلف الثمن مقدم والمثمن في الذمة، والمثمن في الذمة، ويقال له السلم. والسلم لغة أهل العراق، والسلف لغة أهل الحجاز، ويقال العكس، ولكن هذا هو الصحيح، أن السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق. ولهذا تجد في كتب الحنابلة السلم، وفي كتب يعني المالكية يكون السلف. ويوضح أن لغة الحجاز هي السلف نفس الحديث، يعني قال المدينة وهم يسلفون، ما قال يسلمون، والمدينة في الحجاز، فإذا السلف هو لغة الحجاز وليس السلم. وإن كان بعض أهل العلم قال العكس، أن السلم لغة العراق الحجاز والسلف لغة العراق، فإن هذا هو خلاف الصحيح، كما هو مشاهد الذين في العراق يعبرون بالسلم كالحنابل والحنفية، وأما المالكية فهم يعبرون بالسلف، والحديث نفسه هو الذي يدل على التفريق. الإنسان إذا أراد أن يميز، لأن الكلمات تلتبس، فالإنسان هذه من الحجاز إلى هذه العراق، لكن هناك عمارة وهناك علامة وهي قراءة الحديث، قراءة الحديث تبين أن السلف لغة الحجاز، لأن الكلام حصل في المدينة وحصل في الحجاز، وأنهم يسلفون، ما قالوا يسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلمون التمر، لأن التمر هو لأن المدينة بلد التمر وقوتهم التمر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل المعلوم أو وزن المعلوم إذا جاء المعلوم، يعني لابد أن يعرف مقدار السلف، يعني المسلف فيه والذي هو في الذمة، وهو أن يكون إن كان مكيلا فيكون كيله معلوما، وإن كان موزونا يكون كيله موزونا، ومثله لو كان يعني معدودا أو مزروعا أو ما إلى ذلك يكون بأذرع معلومة أو بعدد معلوم إذا كان معدودا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الكيل ولكنه أضاف إليه الوزن، يعني ليبين أن الحكم في المكيلات يكون بمعرفة الكيل، وفي الموزنات بمعرفة الوزن، وفي الموزنات بمعرفة الوزن، ومثله المعدودات بمعرفة العد، والمزروعات بمعرفة الزرع، وهكذا السنة أو السنتين والثلاث، يعني معناه أن الواحد يدفع القيمة أو يدفع الثمن ريالات أو نقود على أساس ما يحصل تمر موصوف في الذمة، مقداره كذا وكيله كذا، كيله كذا، إما بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاث. ذلك جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه، لكنه كما هو معلوم يعني يكون بوصف ينضبط، وبتحديد الكيل وتحديد الأجل، ما يكون الأجل مطلق، فلا بد يكون حدد ما سنة أو سنتين أو ثلاث وهكذا.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب السنن الستة.
عن ابن أبي نجيح.
عن ابن أبي نجيح وعبد الله بن أبي نجيح هو
ثقة أخرج
له أصحاب السنن الستة.
عن عبد الله بن كثير.
عن عبد الله بن كثير وهو
صدوق أخرجه أصحاب الكتب.
صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي المنهال.
عن أبي المنهال وهو
عبد الرحمن بن مطعم ثقة.
عبد الرحمن بن مطعم.
نعم.
وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل هل هذا مختص بالتمر أم يشمل غيره من الثمار؟
أنا أجب يعني كلمة في ذات يعني سواء بالتمر أو غير التمر بل بالموزونات بل والمزروعات والمعدودات كل ذلك.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حا وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إن كنا نصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفق وسألت ابن أبزى رضي الله عنه فقال مثل ذلك.
ثم ورد أبو داود حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وأنهم كانوا يسلفون بالتمر والبري
في الحنطة والشعير والتمر
والزبيب.
زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم.
إلى قوم ما هو عندهم يعني في وقت العقد أو في وقت الاتفاق ما هو موجود ولكن يعني يغلب على الظن وجوده في وقت الوفاء وهذا فيه بيان أن السلف يكون بالتمر وغيره ذكر عن عدة أشياء مع التمر وعبد الله بن أبي أوفى قال يسلفون يعني كان السلف يكون بكذا وكذا وهذا أيضا يبين يعني السلف يعني اللغة على الحجاز كما دل عليه الحديث الذي قبله بالتعبير للسلف.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حاوى حدثنا ابن كثير.
قال حاوى حدثنا ابن كثير وهو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة عن محمد أو عبد الله بن مجالد.
عن محمد أو عبد الله بن مجالد والصواب أنه ابن أبي مجالد كما سيأتي وهو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن أبي أوفى.
عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وصحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وابن أبزاء
وهو
عبد الرحمن
بن أبزاء وهو
صحابي
أخرج له
أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم. قال أبو داود الصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بالدار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ في أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى
بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وابن مهدي
عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد.
ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي من رجال جرح التعديل معروفان بجرح التعديل والذهبي رحمه الله في كتاب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ذكر أن يحيى وعبد الرحمن إذا اجتمع على تضعيف شخص قال لا يكاد يندمج جرحه يعني معناه أنهم يعني قد أصاب أو مصيبان يعني كونهم يجرحان شخص أو يتفقان على جرح شخص يعني أنه مجروح.
عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد.
عن شعبة عن
عبد الله بن أبي المجالد.
عبد الله بن أبي المجالد وهو
تقدم
الذي يقول إيش
عبد الله بن المجالد وثم الطواب بن أبي المجالد.
إذا كان حرج له
ثقة أبي بخاري أبو داود النسائي.
ثقة أبي بخاري أبو داود النسائي.
وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد. قال أبو داود الطواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه.
يعني في الأول لأن قال ابن المجالد.
في قوله إلى أجل معلوم يقول السائل لو قال له أسلفتك إلى العام القادم أو الشهر القادم ولم يحدده باليوم هل هذا جائز؟
لا ما يجوز. لازم يحدد. لازم يحدد في أوله أو في آخره في وسطه لابد من تحديد لان هذا مبرم. وسبق ان مر بنا عند النسائي في كتاب المزارعه ذكر صيغ كانوا يعني يستعملون هذه العقود وكانت في غايه الدقه. يقول مثلا غره المحرم انسلاخ المحرم يعني يعبرون بتعبيرات يعني دقيقه ما فيها يعني ابهام واشكال وشيء يؤدي إلى الخصام والمنازعة. يعني في كتاب المزارعة من سنن النسائي ذكر صيغ عقود يعني للمبايعات وللمساقات ولأشياء وكان فيها من العبارات التي يعبرها يقول انسلاخ الشهر الفلاني أو غرة الشهر الفلاني يعني أوله. يعني فلا بد من التحديد إلا يبقى للإبهام والإشكال.
هذا لي سؤالان يطلبان الفرق بين بيع السلف والنهي عن بيع السنين مع الاشتراك في كل في واحد منهما ان الثمر غير موجود.
هذا شيء موثوق في الذمه. واما ذاك بيع ثمر معين ثمر نفادات معينه قد تنتج وقد لا تنتج. واما هذا شيء موثوق في الذمه شيء ثابت في الذمه ما اسلف يعني في نخلات معينة لأن يقول ما تنتج هذه النخلة وإنما يقول في ذمتي عند حلول السنة الفلانية كذا من التمر أو كذا من البر أو كذا من الشعير. فالفرق بين هذا وبين بيع السنين، بيع السنين يقول أنه باعه ثمرة هذا النخل بعد سنتين يمكن ما يطلب بعد سنتين. وأما هذا شيء موصوف في الذمة مقدار من المكيال يكون في ذمته إن أطلع إن كان عنده نخل يعني يوفي من نخله وإن كان عنده نخل يوفي من خارج النخل. يعني شيء موصوف في الذمة وحق في الذمة وليس متعلق بأعيان أو بثمرات في نخلات معينة. في ظاهر بن مجاهد لأنه عبر في الأول قال ابن المجاهد
كيف؟
لأن في الأول في الرسالة الأول قال ابن المجاهد.
قال عبد الله ابن مجالد.
ابن
مجالد. مرة ثانية قال شعبة عن عبد الله ابن أبي المجالد.
يعني هذا هو الصواب. وذا خطأ.
حتى الثاني عن شعبة في رواية شعبة.
أي نعم لكن الذي فيه خطأ هو ذا. الأول.
قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الملك بن أبي غنية. قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلبهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما فقيل له ممن له ذلك قال ما كنا نسألهم.
ثم رجع أبو داود حديث من أبي أوفى وأنهم غزوا مع سلم الشام.
نعم.
وهذه غزوة تبوك يعني رسولنا غزا الشام غزا تبوك في السنة التاسعة وغزونا من سلم الشام
وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام.
أنباط من أنباط الشام قيل أنهم العرب الذين دخلوا في العجم يعني نسوا لغتهم وعرفوا لغة العجم. وقيل أنهم النصارى يعني العرب دخلوا يعني مع العجم و كانوا يأتونهم بإيش؟
كنا نسلبهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما.
نعم كنا نسلبهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما. فقيل كان عندهم؟
فقيل له ممن له ذلك.
ممن له ذلك يعني ممن يعني له ذلك يعني له ذلك الشيء مثلا فيه. قال ما كنا نسألهم يعني معناها أنه يعني أنه يعني شيء يكون في الذمة ولا يلزم أن يكون موجودا وقت العقد ولكن عند حلول الأجل حيث يكون غالب وجوده فإنهم يجوز فيه السلام أو السلام.
قال حدثنا محمد بن المصطفى.
محمد المصطفى هو
صدوق له أوهام خرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق له أوهام خرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي المغيرة.
عن أبي المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج.
نعم.
أخرج له الجماعة.
نعم.
ثقة أخرج له الجماعة أصحاب كتب الستة. نعم.
عن عبد الملك بن أبي غنية.
عبد الملك بن أبي غنية وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وهنا منسوب إلى جده.
نعم.
هنا نسب إلى جده وعبد الغني.
نعم. عبد الغني بن
عبد الملك بن حميد بن حميد.
بن حميد بن أبي غنية.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق والسريعي عمرو بن عبد الله الهمداني السريعي.
لا هذا.
نعم.
هذا سليمان بن فيروز الشيباني
هو أبو إسحاق.
نعم.
سليمان بن فيروز.
نعم.
أبو إسحاق الشيباني.
نعم.
وجدته في
هذا
اسمه
أبو إسحاق الشيباني سليمان بن فيروز.
سليمان بن فيروز الشيباني وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي أوفى.
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هو صحابي مر بكم.
يقول السائل لو أن الوقت المحدد جاء ولم يخرج التمر أو أنه أصابته جائحة فهل يصح أن يأتيه بتمر مزرعة أخرى غير المتفق عليه؟
إيه نعم يصح بل هذا شيء في الذمة أو هو شيء في ذمة المهم أن يأتي بتمر.
قال رحمه الله تعالى باب في السلم في ثمرة بعينها. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة فلم تخرج تلك السنة شيئا فاقتصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بما تستحل ماله أردد عليه ماله ثم قال لا تسرفوا في النخل حتى يبدو صلاحه.
ثم أورد أبو داود باب في السلم
في ثمرة بعينها
ثمرة بعينها يعني أنه بنخل معين أو نخلة معينة أو نخلات معينة. إذا كان نخلات معينة يعني وهي قليلة جدا كنخلة ونخلتين فهذا ما يصلح. ولكن كون يعني يكون في بستان وبستان كبير ويعني لا بأس لا بأس ولكن الذي هو في الذمة لا بد منه إن أتى به أقول إن أتى به وإلا يأتي بغيره أو يرد عليه القيمة. وأورد أبو داود حديث
ابن عمر
قال
أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا
يعني ذلك النخل لم يخرج شيئا
فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله
يعني النقود الذي أخذتها منه يعني صاحب النخل الذي ما طلع ثمرة نخله وقد وصلت النقود المعجلة بأي شيء يستحلها
أردد عليه ماله
يعني النقود الذي أعطاها إياه وإن أعطاه يعني شيئا مقابله ينطبق عليه الوقت فلذا.
ثم قال لا تسرفوا في النخل حتى يبدو صلاحه
وهذا الحديث ضعيف وقول لا تسرفوا في النخل حتى يبدو صلاحه يعني الناس يعني يسرفون السنة والسنتين كما قد عرفنا في الحديث السابق مرة في الحديث السابق يسرفون السنة والسنتين فكيف يعني يكون ما يبدأ حتى يسرف حتى يبدو صلاحه إذا بدأ صلاحه خلص يعني طاب وبدأت الاستفادة منه. والحديث الذي سبق مرة السنة والسنتين فالرسول قال من كان أقرهم على ذلك وقال من أسلف ليس في كل معلوم وزن معلوم إلى أجل المعلوم وهذا غير صحيح يعني لأنه ورد في طريقة من رجل مجهول يعني مبهم الحديث لم يصح، فما جاء فيه من ذكر ان يعني ما يكون لا حتى يبلغ صلاحه يعني غير صحيح، وهو مخالف للحديث الصحيح الذي سبق المرء.
ترجمة: باب في السلم في ثمرة بعينها.
ثمر النخل، ثمر النخل بعينه، يعني إذا ما يستطيع يحول إلى شيء
ثاني.
لا يستطيع، لا يستطيع، لا إذا وفى. المهم أنه يكون ثمر يعني ينطبق عليه الشروط التي جرت بينه. إيش؟ لا، شجرة معينة ما يجوز لأنها قد لا تطلع، لكن كون بستان كبير فيه يعني عشرات النخل أو مئات النخل يعني ما في بس. يعني في الغالب أبو في الغالب أنه يوجد فيه، ما يعني ما يكون أن كله هو عشرة النخيل، يعني في الغالب أنه يعني ما يحصل فيه ثمرة أصلا، لكن النخلة هو نخلتين أو ثلاث يمكن ما قليلة أو شيء محصور فلا ينتج.
قال: حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير مرة ذكره.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المنصور الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن رجل نجراني.
عن رجل نجراني مبهم.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر قد مرة ذكره.
يقول الأخوان: ما الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع السلم؟
بيع ما لا يملك يعني كونه يبيع يعني سلعة معينة لا يملكها، وأما يعني شيء موصوف في الذمة يوجد في وقت المحل فهذا لا بأس به لأنه يكون موجودا في ذلك الوقت فيعطيه إياه، أما كونه يبيع سلعة لا يملكها هذا يملك يعني النخل ويملك ثمرة النخل، أو أنه يعني ما يملك النخل ولكنه شيء موصوف في الذمة هذا لا بأس به، أو شيء موصوف في الذمة لا بأس به.
الآن بعض الصور ما لا يملك متأكد أنها موجودة عند جارة أو في المخزن
الفلاني، ولو كان يعني ما دام أنها ليست في ملكه ما يروح يبيعها ثم لأنه يمكن يروح جارة ويقول لا أنا ما أبيع، فإذا ملكها يأتي بها أو يقول له انتظر حتى أنظر ثم يذهب ويأتي للسلعة يبيعها. نعم.
يقول الأخ: هل يحمل حديث هذا الباب على بيع العراية؟
لا، لا ما يحمل، لأن هذا السلف، السلف ما هو بيع العراية، العراية شيء، العراية يعني اسم ثمر تقدم ثمر والمثمن ثمر عروة النخل، وأما هذا الثمن دراهم، الثمن دراهم فيما يتعلق بالسلف، وأما العراية الثمن ثمر، يعني فصار يعني فيه محذور من جهة أن فيه بيع في الأصل أن فيه بيع الشيء بمثله بدون مقابضة، وهذا لا يجوز، يعني لا بد من التقابض، لا بد من التماثل والتقابض، لكنه رخص في العرايا لحاجة الناس وبحدود معينة، وأما الذي معنا ما له دخل في العرايا لأن هذا قدم ثمنا يعني ليس ثمرا، أقول ليس ثمرا وإنما هو مقولا، والمبيع يعني شيء مصوص في الجنة، هذا شيء ولا شيء.
هل السلم مستثنى من أصل مثل العرايا أبيحت من شيء من المزابنة للحاجة؟
لا،
هل السلم
لا أبدا، لأن هذا تعجيل ثمن وتعجيل مثمن، والبيع الأجال تعجيل مثمن وتعجيل ثمن.
قال رحمه الله تعالى: باب السلف لا يحول. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: يا لا من السلف يحول، يعني يحول إلى غيره، يحول إلى غيره، يعني لأن يكون يعني بدلا من ما يكون على التمر يحول إلى بر أو يحول إلى كذا أو ما إلى ذلك. فهذا هو مقصود الترجمة، معناه أن الذي في الذمة هو الذي يعني يلزم وأنه لا يحول إلى غيره. والحديث يعني ضعيف، وقد سبق من ربنا أنه كان الذي كان يذهب إلى البقيع ويبيع بالدراهم ثم يأخذ بالدنانير بدل الدراهم، يستوفي يعني في ذمة دراهم فيأخذ دنانير. فمثلا قال لا بأس يعني إذا كان يعني بسعر يومها وحصل التقابض، وحصل التقابض يعني بين الفضة والذهب أو الذهب والفضة. وهنا يعني هذه المسألة أولا الحديث ضعيف الذي فيه النهي عن التحويل، وكونه يحوله إلى غيره يعني هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازه ومنهم من منعه، منهم من أجازه ومنهم من منعه. ولكن يعني كونه في أمر يعني لا محذور فيه ولا شبهة فيه ولا رضا فيه، لا بأس أنه يحول يعني إلى غيره، لأن يعني يحول مثلا إلى شيء آخر يعني لا يكون فيه ربا ولا يكون من قبيل الربا الذي يلزم فيه التماثل ولا يلزم فيه التقابض.
من أثلث في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ذكرتم أنه ما يكون في شيء من شبهة ربا لو تضربوا
يعني مثل تمر، أقول مثل تمر ويعني يكون يعني مثلا إلى بر
يعني هم التسجيل على تمر،
يعني التسجيل على تمر فيروح يطيب إلى البر.
هذا في شيء؟
هذا في شيء يعني فيه الشبهة، فيه شبهة لأن فيه تقابض، لأن هذا في الذمة وهذا يعني بيسلم، أقول هذا في الذمة وهذا بيسلم،
وكان أعطاها فلوس نقود.
نعم، بس أنا الكلام اللي في الذمة هو تمر، فكون يفرق إلى بر التمر والبر بينهما يعني الربا من حيث التقابض لا من حيث التفاوض.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى الطباع ثقة، خرج حديثه البخاري تعليقا وابو داود وتيم الشمال والنسائي بن ماجه.
عن أبي بدر.
عن بدر عبد الله بن بدر وهو
شجاع بن الوليد.
هو شجاع بن الوليد
صدوق له أوهام وخرج له أصحاب الكتب.
صدوق له أوهام وخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن زياد بن خيثمة.
عن زياد بن خيثمة وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة.
عن سعد يعني الطائي.
عن سعد يعني الطائي وهو
لا بأس به أخرج البخاري وأبو داود.
أخرج البخاري وأبو داود.
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه. وعطية بن سعد الأوفي قال عنه صدوق
يخطئ كثيرا،
صدوق يخطئ كثيرا، وهذا علة الحديث عطية العوفي. نعم.
وهو يدلس كذلك.
هو يدلس وراوي عنه.
نعم. قال أخرج البخاري بدل المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
هذه حديث البخاري
بدل المفرد
وأبو داود
والترمذي
وابن ماجه.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك الإنسان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول هل بيع السلف مستثنى عن النهي الوارد في الحديث؟ فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لأن السلف ليس فيه التقابض.
ما دام الثمن النقود، النقود ما يلزم فيها التقابض. أقول النقود ما يلزم فيها التقابض أبدا، يعني لو كان ما فيه بيع بالنقود إلا بالتقابض ما صار فيه بيع إلا حاضر، أقول ما فيه بيع إلا حاضر. ويجوز أن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الذي هو السلم، ويجوز تأجيل الثمن وتأجيل الثمن الذي هو بيع التقصير وتأجيل، لكن المحذور فيما إذا كان في الأشياء التي يجري فيها الربا. وأما بالنسبة للذهب والفضة هي أثمان الأشياء.
لو تفضلتم بتقديم مثال على السلف المحول الذي لا شبهة فيه،
يعني مثل أن يكونها على تمر وأراد أن يعني اتفق معه لأن يعطيه مكان السيارة،
يقول فضيلة الشيخ، هناك من يستدل بقصة موسى مع شعيب في مهر ابنته، ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، في جواز بيعتين في بيعة.
الرسول نهى عن بيعتين في بيعة وهذا شرعنا، وأما هناك يعني ذكر فيه ثمان حجج وأن الباقي يعني تبرع أن حصل الحمد لله ما حصل ما فيه، فإذا ما في بيعتين في بيعة يعني هذه الاتفاق على ثمان والباقي أمره إلى 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 موسى عليه الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ، في قوله فله أو كسوهما أو الربا، لم أفهم وجه دخول الربا في ذلك.
دخول الربا يعني كون يعني حصل الاتفاق على شيء غير معين، يعني ما حصل اتفاق على لأن دائر بين هذا وهذا، دائر بين هذا وهذا، فهو إما يأخذ الأقل فيكون البيع صحيح، وإما يأخذ الثاني فيكون محرما.
الربا كيف جاء الربا هنا؟
كأنه يعني جاء بين سعر حاضر وسعر يعني غائب، والسعر الحاضر هو المعتبر وما زاد عليه قريبا، ما زاد عليه قريبا.
إذا باع المشتري السلعة التي اشتراها من صاحبها بأكثر مما اشتراه منه ليس بأقل
على المأزايا
إيه؟
ما في بأس إذا باعها عليه بأكثر ما في إشكال، أقول ما في بأس، لأن محذورا ألا تبقى ذمة مشغولة، ألا تبقى ذمة المشتري مشغولة، وأما الآن هي مشغولة الآن جاءه زيادة. ولهذا قالوا بأقل، أما لو كان بأكثر هذه خارجة عن المحذور، لأنهم قالوا بأقل ما قالوا أن يبيعها عليه مطلقا، يعني بأقل أو بأكثر قالوا بأقل، فمعناه الأكثر هذا ما في إشكال ولا في محذور.
يقول إذا بعت لأحد شاة بثمن معلوم ولمدة معلومة واشترطت عليه إن لم يدفع ثمنها لمدة معلومة لا اخذ منك الثمن بل اخذ منك العين اي الشاة، فهل يجوز؟
الشاة يمكن ان تروح شبيها بيحتفظها، اقول هذه العين يعني اخذها يمكن يذبحها، اقول يمكن يذبحها ياكل لحمها وشو يعني، وانما كونه يرهن اذا كان انه يعني معناه انه يريد انها انها تبقى وانه يعني يحتفظ يصير رهن، فتكون العين معناه انها تبقى ولا ويلزم ذلك يعني ابقائها، لأن الرهن توثقة عين توثقة دين بعين.
أنا أعمل مع كفيل في مكتبة، فازت المكتبة بالمناقصة بحيث يصور ثمان ورقات بريال، فقال لي الكفيل صور خمسة بريال، فهل أترك العمل معه أم أبيع كما يريد ولا إثم علي؟
خمسة بريال؟
إيه؟
شلون فازت بإيش؟
فازت هذه المكتبة بالمناقصة بحيث يصور ثمن ورقات بريال، مكتبة في أحد الجهات الدوليات فثمن ورقات بريال، فقال لي الكفيل صور خمسة، ما دام فزنا وخذنا الآن العمل صور خمسة بريال، فهل أترك العمل؟
لا بس الآن إيش معنى فازت بالمناقصة؟
يعني الكليات الآن تنزل المكتبات من يعني السعر المناسب للطلاب،
وهو ما قال فقط على ثمانية
الظاهر مناقصة على كذا حاط شروط فقبلت الكلية بناء على الشروط.
شلون شلون ينقص؟
لكن لما نسأل لما
من أدام أنه متفق معه على هذا المقدار وأنه أقل من غيره أيضا، إذا صار اتفاق على حبر على ورق ما له قيمة.
إذا انتهى الرجل من الصلاة بعد التسليم يبدأ بالتكبير أم بالاستغفار أو يجمع بينهما؟
يبدأ بالاستغفار، التكبير يأتي في الآخر، الأمر الحمد لله والله أكبر.
يقول رجل اشترى سلعة ثم اكتشف فيها عيبا فقال للبائع أرجع إليك سلعتك مقابل ضعف ما بعتني إياها. رجل اشترى سلعة ثم اكتشف فيها عيبا فقال البائع قال للبائع قال البائع ما هو واضح. يقول نشأت في بيت قديم أصلي مع والدي في اتجاه معروف للقبلة في البيت. هدم البيت وبني من جديد. اشتريت مصلى بها بوصلة لتحديد القبلة فغيرت اتجاه القبلة عن الاتجاه القديم المعروف. والسؤال: ما حكم صلاة 50 عاما في اتجاه القبلة في البيت القديم الذي هدم؟
أبدا لا تعد صلاة 50 عاما. اجتهد في المستقبل أو اجتهد في المستقبل، ثم إذا كان أن الانحراف هذا يصير ما يؤثر، لأن الإنسان كان لدينا مشيط المغرب قبلة، إذا كان الانحراف يصير لا يؤثر.
يقول: هل أتبع اتجاه القبلة السابق أم الاتجاه الذي حددته البوصلة في المصلى؟
اتجاه القبلة يعني الوصلة، يعني كانت من القديمة، لكن يشوف الخبرة وعلى المعرفة في تحديد القبلة، يعني مثل الجهات المسؤولة. وبعدين ليش يصلي في البيت؟ صلي في المسجد إذا كان مقصوده النافلة، وأما الفريضة لا يجب عليه أن يصلي في المسجد.